بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي السائل: ما حكم الصلاة في المسجد النبوي بعدما أدخل القبر فيه؟ لا زالت الصلاة فيه بألف صلاة ولا تذهب فضيلته بإحداث بعض الملوك. هذا الذي حصل إحداث وتغيير مخالفة شرعية لا تذهب فضيلة المسجد النبوي. فإذا قال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة في ذكر الملوك والأمراء قال: قلاوون الصالحي، الملك المنصور والد الناصر محمد الآتي في سنة 78 و600. في أيامه بنيت قبة على الحجرة الشريفة، ولم يكن قبل ذلك عليها قبة ولا بناء مرتفع. يعني في القرن السابع وليس السادس، 78 و600. قال: قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هل فيه دلالة على عدم دخول المشركين للمساجد غير حاجة، على الكراهة، كراهة دخول المشركين؟ هو لا يدخل، لا يمكنهم من الدخول للحاجة، وأما لغير حاجة فلا ينبغي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، ألا يكون ناسخا للحكم المستفاد من حديث أبي بصير في دخوله المسجد النبوي؟ إذ الأمر بإخراجهم من الجزيرة يدخل فيه مساجدها بالقياس الأولوي، فماذا عن المساجد في الجزائر وفي مصر؟ يعني الجزائر المساجد هنالك ما حكمها؟ إذا الأمر ليس متعلقا بالمسجد، الأمر في جزيرة العرب حكم آخر، لكن الآن نتكلم عن المسجد. فلو دخل مشرك مستأمن أو معاهد أو ما شبه ذلك وأراد أن يسمع شيئا من القرآن أو الحلقات العلمية ودخل المسجد فلا يمنع، لأنه الأمر بإخراجه من جزيرة العرب شيء ومنعه من المساجد شيء آخر، فلا تلازم. قد يدخل المشرك جزيرة العرب لحاجة للمسلمين كما هو معلوم، وإنما الممنوع هو الإقامة، الممنوع هو أن يقيم في بلاد الجزيرة، فلا يجوز أن يمكنوا من الإقامة. وأما لحاجات تجارة أو بعض الحاجات لا بأس. يقول أحد الأخوة: المدينة النبوية أيضا حرام، لماذا لا يمنع؟ لا، ليس المنع بسبب أنه حرام، وإلا لمنع، يعني منعا لمنع حتى من المسجد النبوي، لكن الأدلة جاءت بجواز دخول المشرك المسجد النبوي دل على أن العلة بكونه حرام ليس هذه العلة. والآن يمنع المشركون من جميع الجزيرة، يمنعون من الإقامة. يقول: بناء المساجد فرض كفاية كما ذكرتم، وبعض الدول لا يقبلون بناء هذه المساجد إلا إذا كان عن طريق جمعية كما في فرنسا مثلا، بلاد كافرة. ونعم، وهم يحاربون الإسلام، فتنصح بالهجرة منها، هذا عبارة عن تضييق، والجمعيات خاضعة لقوانينهم، جمعيات خاضعة لقوانينهم، فلا يبنى مسجد عن هذه الطريقة، ويجتمعون في مصلى أو في بيت أو في ماذا أو ما شبه ذلك، أو يبنون مصلى من الطين، مسجد صغير حتى يفرج الله عنهم، أو يستأجرون بعض الأماكن للصلاة ويخرجون. إذا كان هذا الحال يخرج من هذه البلاد إلى بلاد الإسلام. يقول لو أن رجلا صلى في مسجد فيه قبر قد اندرس ولم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فماذا عليه؟ يظهر أن صلاته صحيحة والله أعلم، لأنه صلى عن غير علم ولم يرتكب المنهي عنه. من دخل المسجد والإمام يصلي الوتر يسردها بسلام واحد وهو لم يصلي العشاء كيف يفعل؟ الهيئة تخالف الهيئة، فينصح أن ينظر له شخصا يصلي معه جماعة أخرى، أن هيئة الثلاث متصلة وهيئة العشاء مخالفة من حيث أنه يجلس في الركعتين، فالأفضل أنه ينظر شخصا ويصلي منفردا ويصلي جماعة أخرى، وإذا صلى معه فيتابعه ويزيد ركعة إن شاء الله يجزئه. دخلنا في باب المساجد وأخذنا ما يتعلق ببناء المساجد على القبور أو بناء القبور على المساجد. سأل بعض الأخوة عن ما يتعلق أيضا بالبيوت التي بنيت على القبور، فالحكم فيها كالحكم في المسجد، مسجد بني على القبر أو بيت بني على القبر. وما هو العمل إذا نعم بني المسجد على قبر أو القبر في المسجد؟ يعني الحكم للأول، إذا كان المسجد أول فالقبر هو الذي يخرج، وإذا كان القبر أولا فالمسجد يهدم. ونعم، وفي الحقيقة قد يقال في حق من كان لا يعلم الحكم فيه مشقة، وفيه ربما انفقوا فيه ملايين كثيرة ولا يعلمون، يعني قد يفرق بين من كان يعلم بوجود القبور وبين من لم يعلم. من كان عالما بوجود القبور فيستحق ذلك، ونعم وهو الذي تعدى. وأما من كان جاهلا ما يعلم أن في قبور ثم ظهر أن في قبر قبرين خمسة قبور، الأظهر أنها تنقل. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد أخرج جابر بن عبد الله أباه من القبر بعد أن دفن بستة أشهر حتى يفرده في قبر على حدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن الوحي والتشريع، فيظهر أن الحاجة هنا موجودة، مشقة كبيرة وتعسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجلب التيسير في شرعنا للدين يسر. أما إنسان يعلم بوجود القبور ويتعدى فهو متعدي غاصب والله أعلم. ما هو مذهب الجمهور في المسألة؟ هم يرون أن الصلاة صحيحة من أصلها ما يحتاج إلى هذا، لكن كأنهم أيضا طالما ما يرون الصلاة باطلة فلا شك أنهم يرون الظاهر إخراج القبور، لأن الصلاة عندهم صحيحة. وهكذا الحكم في البيت الذي بني على القبور، يظهر أن الحال يختلف في حق من تعمد وقد علم وجود القبور ويعلم التحريم ومع ذلك يبني على القبر، فهذا يؤمر بإزالة بيته ولا يجوز له البناء على القبور. وإنسان جاهل ما يعلم الحكم أو ما علم أن في تلك الأرض قبور، بنى بيته خسر فيه الملايين، ثم علم أن هناك بعض القبور تحت بيته، فالأظهر أنه يحفر عنها وينقلها وهو معذور بجهله والله أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما سمعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما إنسان علم بالحال وتعدى فهذا يجب عليه أن يترك هذا البيت وأن لا يتعدى على القبور. وصلنا إلى حديث الشاعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث أبي هريرة قال عنه رضي الله عنه. من هو؟ الضمير عاد على من؟ لا أبي هريرة. أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان ينصب له المنبر في المسجد ويقول لا يزال روح القدس يؤيدك ما نفحت عن له رسول. حديث عائشة في صحيح مسلم. قال دل حديث الباب على جواز إنشاء الشعر في المسجد، وعارضه حديث عمر بن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاء الشعر في المسجد، أخرجه أحمد وأبو داود. فمن يجمع بين الحديثين؟ عندك يعني الأشعار التي كان عليه الجاهلية والعصبية وأيضا الهجاء وغيرها، وأما الشعر الذي ينشر في المسجد ما فيه نصرة للحق، فيه نصرة للسنة ونصرة للحق، فهذا ينشر في المسجد. فماذا عن الشعر المباح في وصف البساتين والأراضي والجبال والأنهار؟ يجنب من المساجد من يقضي ذكر الله إلا إذا كان من باب التذكير بعظمة الله، هذا أيضا داخل في المعنى الأول تذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى، هذا شيء آخر. لكن مثلا شعر مباح فقط يصف كيف كان في بلده وانتقل لبلد أخرى، هذا ما في فائدة، إنما بنيت المساجد لذكر الله. هذا مثله مثل الكلام في المساجد يكره بدون حاجة. هذا السؤال مكرر إذا كان القبر في صرح المسجد، كما تقدم معنا الصرح له حكم المسجد إذا كان متصلا به وعد للصلاة فيه. إذا كان متصلا المسجد وعد للصلاة فيه فلا بد من فصله عن المسجد، وإلا سينهى عن الصلاة في المسجد كاملا في الصرح وفي الداخل كله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح وجمهور العلماء على جواز إنشاء الشعر المباح في المسجد، وحمل بعضهم حديث عمرو شعيب على أشعار الجاهلية وما لا يليق ذكره في المسجد، انتهى المراد. تقدم أن الشعر المباح أيضا الذي لا فائدة من ذكره كذلك يكره، مباح لكنه يكره، وأما المنهي عنه والمحرم الأشعار أشعار الجاهلية. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. الضالة قال ابن الأثير هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، قول وغيره يشمل أيضا غير الحيوان من الجمادات المملوكة، فالمال أيضا ضائع وأطلقوا عليه ضال، ضل عليه ماله، هي أصلا بالأصالة تطلق على الحيوان لكن أطلقت أيضا على غيره. وقال المناوي في فيض القدير ويختص أصالة بالحيوان، نعم ذكر هذا ذكره المناوي. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ويختص أصالة بالحيوان، والمراد هنا شيء ضاع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الضالة تشمل المتاع والحيوان والإنسان، إذا ليست خاصة بالآدمي والحيوان، تشمل حتى من أضاع عليه متاعه وطلبه في المسجد فيقال له هذا الدعاء لا ردها الله عليك. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم إنشاد الضالة. نص جمع من أهل العلم على كراهة إنشاد الضالة، ونص ابن حزم في المحلى والصنعاني في سبل السلام على التحريم وعدم الجواز، وهو الصحيح لدلالة حديث الباب أن الدعاء هذا فيه تغليظ دل على أنه محرم، ولو كان مجرد مكروه ما استحق أن يدعى عليه بذلك. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الضالة في المسجد، والنهي يقتضي التحريم، هو نفسه حديث النهي عن إنشاد الشعر. نعم، جمع فيه أكثر من أمر، منها النهي عن إنشاد الشعر والنهي عن أن تنشد الضالة. نعم، لا هذا ما يدخل. الأخ يقول هل يدخل في ذلك، شخص يقول لأخيه هل رأيت فلان ابن فلان، فيقول لا ما وجدته. لا، هو ليس ضائعا عليه، ليس ضالا، لا يطلق عليه ضال، إنما يفهم ماذا يسأل عنه. بعكس لو كان ولده ضاع عليه هذا لا يسأل عليه المسكين. قال المسألة الثانية حكم قوله لا ردها الله عليه، هل يجب أن يقول عليه أن يقول لا ردها الله عليه؟ هي تواجب حديث الأمر فليقل نحمله على الاستحباب. سيأتي نصارف حديث آخر. نعم سيأتي إن شاء الله. قال صرح ابن حزم بالوجوب كما في المحلى. وقال المناوي في فيض القدير قال جمع من أئمتنا يندب لمن رأى من يبيع أو يشتري أو ينشد ضالة أن يقول لا أربح الله تجارتك ولا وجدتها، انتهى. قلت القول بالاستحباب أظهر، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا قال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ذلك، فدل على الاستحباب والله أعلم. يعني لو كان واجبا عليهم لا أمرهم جميعا أن يقولوا ذلك، قال قولوا له لا وجدته. فلما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ولم يأمر غيره دل على أنه ليس على سبيل الوجوب إنما الاستحباب، والجمهور على ذلك. يعني من ترك الدعاء ما يأثم، والأفضل أن يدعو بهذا الدعاء. قال المسألة الثالثة حكم تعريف الضالة في المسجد، يعني العكس، وجد شخص ضالة فيبحث عن صاحبها يعرفها، هل يصلح في المسجد؟ نعم، كما أنه منهي عن البحث عن الضالة منهي عن البحث عن صاحبها، كلاهما محرم. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وألحق جمعا منهم الحافظ العراقي بإنشاد الضالة تعريفها، ولذلك قال الشافعي يعرفها على باب المسجد يعني في الخارج. ولماذا اختاروا باب المسجد تعريف مكان اجتماع الناس؟ ولذلك ما يصنعه الأخوة من كتابة بعض الأوراق أمر جيد، كتاب الورق من خارج المسجد أمر طيب، لأنه مكان ينتابه الناس فلا يحصل التعريف إلا بذلك. أما أن يعلق في مكان لا يراه الناس فما يحصل بذلك التعريف. وأحسن من ذلك لو فعل كما يفعل بالحرم، مكان تجمع فيه الضوار فتكون مكانا لتعريفها، من ضاعت عليه ذهب ينظرها هنالك، وهذا أمر جيد أيضا. قال وفق الجماعة من الحنابلة كما في توضيح الأحكام. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، رواه النسائي والترمذي وحسنه. كنا قبل على تحسينه ثم ظهر لنا أنه معاذ. الشيخ المخبر رحمه الله ذكره في الصحيح المسند، وما أظنه وقف على إعلال الدارقطني، وإلا لا أخرجه وألحقه بأحاديث معلّة. أخرجه النسائي والترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، وقد اختلف في وصله وسائره كما ذكر ذلك الدارقطني في العلم، وصور الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فالحديث ضعيف لكونه مرسلا. ما يتعلق بالبيع ليس له شاهد. والحديث فيه أيضا وإذا رأيتم من يشد ضالة فقل لا رد الله عليك، هذه الفقرة شاهدها ما تقدم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فالزيادة هذه مرسل، هذا حديث مرسل. يقول أخ الشيخ يسير مثل القلم والكتاب إذا ضاع عليه هل يعتبر ضالة؟ نعم، لا يسأل عنها في المسجد. ويظهر أن مثلا صورة من الصور أن يكون صاحب الكتاب أو المصحف أو كذا ما يعلم أنه قد ضاع، فقط يسأل صاحبه هل أخذ أحد كتابي من هنا أو أين ذهب كتابي من هنا، هو في قرار نفسه أنه ما قد ضاع، إنما يسأل هل أخذ أحد أو كذا أو من حوله من هذا المكان، هذا ما يدخل ولا ينبغي الاستعجال بالدعاء عليه. لكن متى ما استيقن لنفسه أنه قد ضل عليه، قد صار ضائعا، فعند ذلك لا يسأل عنه. يختلف الحال بين الأول والثاني، الثاني قد عرف لنفسه أنه ضاع فإذا سأل فيبعه، الأول ما قد ماذا عرف لنفسه أنه ضاع، أنه ضل عليه أو أنه ضاع عليه، فهو فقط يسأل عن من أخذه أو أين حول أو ما شبه ذلك. وهذه الصورة أيضا لو تركها كان أفضل. الله المستعان. نرجع إلى حديثنا البيع والشراء في المسجد. الحديث فيه الدعاء عليه إن أربح الله تجارتك، وهو ضعيف، لكن هل جاء حديث في النهي عن بيع الشراء في المسجد غير هذا الحديث؟ نفس الحديث السابق، حديث عون شعيب عن أبي عنجد نهى عن بيع الشراء في المسجد، ونهى عن تنشد الضالة في المسجد، ونهى عن الشعر في المسجد، كله حديث واحد. قال: حكم البيع والشراء في المسجد. قال ابن رجب رحمه الله في الفاتح: وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم. من أصحابه ابن رجب؟ حنابلة. وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قولا أنه لا يكره بالكلية، وهو خلاف المشهور في مذهبه، مشهور عنه أنه يرى الكراهة، وهو قول عطاء وغيره. وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. والحكم واحد في الكثير والقليل، التفريق ليس عليه. قال: والصحيح هو التحريم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عنجد عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو ترجيح الصنعاني والشوكاني. المسألة الثانية: هل أن يعقد البيع إذا بيع في المسجد؟ من يجيب؟ هل يكون البيع صحيح عليه أو البيع فاسد؟ يعني نهي عن هذا البيع بنفسه بسبب ما احتوى عليه من الوصف، وهو في كونه في المسجد. نعم، يظهر عدم الصحة. وأما الجمهور فيرون الكلام فقط عندهم أن البيع ما حكمه صحيح، أنهم ما يرون التحريم، يرون الكلام فقط. الجمهور على صحة البيع، وحتى القائلون بالتحريم اختلفوا، منهم أن يقول يصح مع الإثم، ومنهم أن يفسده. قال: نقل العراقي والماوردي الإجماع على انعقاد البيع كما في نيل الأوطار، وهذا الإجماع لا يصح، فقد قال ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري: واختلف أصحابنا في انعقاد البيع على وجهين، وقد استدل بعضهم على انعقاد البيع بقوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني أنه ما أمر فسخ البيع إنما دعا عليه فقط. ولكن قد تقدم أن الحديث مرسل، والأصل أن النهي يقتضي الفساد، فالظاهر هو فساد هذا البيع وعدم انعقاده، والله أعلم. إذن كيف يصنع من حصل من هذا البيع؟ يعيدون البيع مرة أخرى خارج المسجد. المسألة الثالثة ذكر البيع والشراء في المسجد، يعني ذكره بدون عقد البيع، يذكر بكم تبيع هذه السلعة أو بكم اشتريتها، وإذا وجدت الثمن كذا كذا هل ستبيعها وما أشبه ذلك. هذا ما حكمه؟ يعني الآن هذا لا يدخل في النهي المذكور، لأن النهي عن البيع بنفسه، لكن يكره لما فيه من كلام من أمور الدنيا في المسجد، فيكره لذلك. الله المستعان. قال: إن كان ذلك على وجه الإفاضة في حديث الدنيا فكرهه الحنابلة ورخصه أصحاب الشافعي، هذا مذهب الحنابلة أقرب. واستندوا إلى حديث جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر ثم يجلس حتى تطلع الشمس، وكانوا يأخذون في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه مسلم، يعني أنهم كانوا يتكلمون في أمور الجاهلية. قال: هذا الحديث ليس بصريح في المراد، بل يحتمل أنهم يتذكرون ما من الله عليهم به من الإسلام وترك أمور الجاهلية وترك أمور ما من الله عليهم به من الإسلام وترك أمور الجاهلية، وهذه عبادة وقربة. يعني لا شك أنهم ما كانوا يذكرون هذا إلا تذكرا لنعمة الله عز وجل عليهم. وعلى هذا فلا يكون هذا من حديث الدنيا بنفسه، لما احتوى عليه من تذكر نعمة الله. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من الكراهة لحديث إنما بنيت المساجد لما بنيت له. اليوم الحديث سهل نقرأ. نعم، حديث عائشة في قصة بريرة ماذا؟ باب ذكر بيع الشراء في المسجد. الحديث بريرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بال الناس لهذا. الله، يعني يظهر أن هذا فقط عبارة عن ذكر لحكم شيء، ما بال قام يشترطون كذا وكذا، مثل نحن نذكر أحكام البيع والشراء في المسجد، نذكر أحكام البيوع وأحكام البيوع المنهية والبيوع المباحة. هذا ما هذا علاقته أخرى، لأن نحن في حديث الدنيا، كم اشتريت هذا وبكم تبيع هذا، وإذا وجدت فمن كذا هل ستبيعه وما أشبه ذلك. وما ذكر البخاري مسألة أخرى، وهي ذكر ما يتعلق بالبيع والشراء على سبيل ذكر بعض الأحكام، فهذا نعم يستدل له بحديث بريرة. قال رحمه الله في الباب 70 من كتاب الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. يعني لما قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إلى آخره. نعم، هذا يستدل له، يستدل به على ذكر أصل البيع والشراء، أحكام البيع والشراء في المسجد. هذا يعني هذه مسألة أخرى غير ما نحن فيه. يقول: هل صرح مسجدنا هذا تابعا للمسجد؟ لا، ذات أعد للطعام والدراسة وغيرها، ولذلك يمشون به في النعالات وهي ملوثة ويبصقون فيه، ولا أحد يصلي فيه تحية المسجد، ما أعد للصلاة. أما تلك الصرح الذي يلتصق من المسجد، لو دخلت بنعالك إنكر الناس عليك مثلا، كذلك ما أحد يبصق فيه. كذلك إذا دخلت وتصلي ركعتين. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. قال: أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه أيضا الدارقطني، وله طريقان، إحداهما فيها العباس بن عبد الرحمن المدني وهو مجهول، والثانية فيها انقطاع بين زفر بن وثيمة وحكيم بن حزام. وللنهي عن إقامة الحدود شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم، وفي إسناد سعيد بن بشير وفيه ضعف، وله شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه في إسناد ابن لهيعة وضعيف مختلط، فالحديث حسن بشواهد النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قوله ولا يستقاد فيها، ما معنى لا يستقاد فيها؟ يعني يوقد فيه مصابيح، يعني قصاص القتل القواعد، هي داخلة أيضا في الحدود، هي داخلة في الحدود. لذلك ما قلنا الحديث يصح من الفقرة الأولى لا تقام الحدود في المساجد، لا يستقاد فيها هي من ضمن الحدود، من ضمن الحدود أن يمكن أو القصاص، القصاص هو من الحدود. لذلك قلنا الحديث حسن كاملا. قال حكم إقامة الحدود في المساجد، ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك. إذا كان الحديث الآن حسن فماذا يكون الحكم؟ التحريم، نعم، لأن حتى ولو كان نهيا فهو نهي يراد به، حتى ولو كان نفيا فهو نفي يراد به ماذا؟ النهي. وهو يقولون أبلغ في النهي، لما يأتي بصيغة النفي يقولون أبلغ في النهي. ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك، وذهب بعض الحنابلة إلى التحريم، وصرح بذلك الصنعاني والشوكاني، واستدلوا بحديث الباب وبحديث إنما بنيت المساجد لما بنيت لها، وكان ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد، وقال مالك لا بأس بخفيف الأدب ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده أي خصومته. نقله صاحب تهذيب المدونة. قلت حديث الباب يدل على تحريم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي بتحريم الله. فماذا عن اللعان؟ هو سيأتي في بابه، لكن العلاقة بينهما، نعم، الملاعنة تجوز في المسجد. حديث سائر النساء لاعنا بين عويم العدلاني ومراته في المسجد، بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.